وأن طالب العلم لا يقوم له بناء إلا على أساس، والأساس الأول هو كتاب الله جل وعلا، والثاني هو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله به خيرا وفقه فإنه يلقي في قلبه تعظيم النصوص والاهتمام بها والعناية بها، فيبدأ بحفظ القرآن، ويعني يجد ويجتهد، لأن الحفظ يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى مراجعة. وكثير من الناس يحفظ، الحفظ سهل، لكن الأمر المهم هو تثبيت الحفظ، وإلا الحفظ يحفظ يعني الوجه تحفظه مرة واحدة، نصف ساعة أو ربع ساعة تحفظ وجه من القرآن بسهولة، ولا الحمد لله، أن الله تعالى يقول وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن تثبيت هذا المحفوظ هذا يحتاج العمر كله، صاحب القرآن كصاحب الحديث كصاحب الإبل المعقل، إن عاهد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت. فكم من إنسان حفظ ما تيسر من القرآن أو حفظ القرآن كاملا لكنه يعني ما ضبط ذلك الحفظ، يعني لو قيل له اقرأ مثلا من سورة كذا من سورة كذا ما يستطيع يقرأ إلا بعد أن يراجع مراجعة طويلة وكذا، ثم أيضا لا يستطيع أن يقرأ باسترسال، يغلط في كل سطرين ثلاثة يغلط مرة. هناك طريقة أولا لحفظ القرآن وضبط القرآن نبدأ بها ثم ننتقل للحديث ونختصر بعض الشيء. يعني من أراد أن يحفظ القرآن ولا ينسى شيئا بإذن الله فعليه أن يتبع هذه الطريقة، لأنها مجربة ويعني ثبت نجاحها بالتجربة. نقول هناك ثلاثة أمور، يعني كل يوم عندك ثلاثة أوراد. الورد الأول أنك تراجع جزء كامل آخر ما حفظ، وإن عجزت نصف جزء، يعني من نصف إلى جزء، جزء أفضل، لكن بعض الناس قد يصعب عليه جزء كامل، نقول على الأقل نصف جزء آخر ما حفظ. مثلا نفرض أنك الآن يعني وصلت مشيت من البقرة وصلت مثلا التوبة تحفظ في التوبة الآن، هذا الوجه الذي أنت وصلت إليه أنت تحفظ الوجه هذا اليوم، تأخذ 10 أو 20 من آخر ما حفظ، تعد 10 أو 20 وجه وتقرأ، تراجع هذا الجزء أو نصف الجزء تقرأه، ثم تحفظ الجديد اليوم، غدا تخرج وجه من أول ما راجعت، أول وجه راجعته بالأمس اليوم تخرجه وتدخل الوجه الجديد اللي حفظته اليوم. معناه أن الوجه الذي تحفظ اليوم ستقرأه كم يوم حتى يخرج؟ من 10 إلى 20 يوم. إن كان نصف جزء تقرأ 10 أيام كل يوم مرة، إن كان جزء تقرأه 20 يوم. معروف بالتجربة أن الوجه الذي يحفظ اليوم ويراجع 10 أيام أو 20 يوم أنه ما إن يخرج حتى يكون كالفاتحة، تحفظه مثل الفاتحة، لا يمكن تغلط في حرف واحد، لأنك يعني 10 أيام و20 يوم أنت تقرأ نفسه، قد تخطئ اليوم الأول، ممكن تخطئ اليوم الثاني، اليوم الثالث تحتاج إلى تنظر المصحف تشك في آية، 3 أيام 4 أيام 5 أيام، لكن بعد 5 6 يرسخ رسوخا تاما بإذن الله، بحيث أنك لا تشك في حرف واحد، تقرأه كأنما تقرأ نظر. هذا الورد الأول، وتلزم نفسك أنك ما تحفظ جديد حتى تراجع، لأن الحفظ محبوب للنفس، الحفظ كل إنسان يحفظ الجديد، النفس حتى توق إلى الجديد، كل يوم يحفظ جديد هذا يعني تجد إنسان يشجع أنه اليوم حفظ وجه، بكرة 2 و3 متى يخلص جزء جزئين 3. لا، تلزم نفسك أنك ما تحفظ جديد حتى تراجع هذا الورد اللي هو جزء أو نصف جزء، لزاما تعدب نفسك، ما تستطيع تراجع لا تحفظ، خل وقت واسع، الجزء هذا يستغرق يعني قراءته من نصف ساعة إلى 25 نصف 35 اللي سريع مرة 20 يعني من 20 إلى 35 دقيقة هذا المراجعة، ثم تحفظ الوجه. والأحسن أنك ما تزيد على وجه يوميا، لأنك لو حفظت وجهين بسرعة يطلع فيكون على حساب المراجعة. فليحفظ وجهين يختم القرآن في كم تقريبا؟ 2 سنين، القرآن 600 والسنة 350 إلى 60، يعني 2 سنين وعنده كم يوم يرتاح فيها؟ حوالي 20 يوم أو شهر. فإذا سهل كونك تحفظ القرآن في سنتين وأنت مرتاح كل يوم واجب واحد فقط، هذا سهل وقت ممتاز، أحسن من كونك تحفظه في سنة وحفظكم فيه خلل. طيب بقي الورد الثالث ما هو؟ اللي خرج، لأنك الآن واصل التوبة مثلا عندك 10 أجزاء محفوظة من قديم، هذه 10 تختمها إما في 5 أيام إن لم تستطع في 7 إن لم تستطع في 10، ولا تتعدى 10 أيام بحال من الأحوال، يعني آخر شيء 10 أيام. عندك 3 مستويات، الأفضل 5، بعض الناس ما يستطيع أو مشغول أو في كسل أو كذا، نقول خلها 7، قسم كل ما حفظت على 7 أيام سهل. إذا أنت حفظت 10 كل يوم تقرأ جزئين تختمها من 5 أيام، كونك تقرأ جزئين يوميا وجزء مراجعة هذه 3 سهلة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختمون في كل أسبوع طوال العمر، يعني كل يوم يقرؤون قرابة من 4 إلى 5 أجزاء يوميا، هذا سهل لمن وفق الله يريد أن يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ويفرغ نفسه لكتاب الله. ليس بكثير أنه يبقى 2 ساعة في اليوم وأكثر وأقل مع القرآن، هذا ليس بكثير، هذا أقل ما يكون. إذا تمت الأوراد الثلاثة لا يمكن تنسى شيئا، لأن الوجه الآن ما خرج إلا بعد 10 أيام أو 20 يوم وهو كالفاتحة، ثم ما تغيب عنه إلا أكثر شيء 10 أيام، فلا يمكن تنساه أبدا. بعد 10 أيام تمر عليه تجده مضبوط محفوظ ومتقن، لكن تتعاهد كل 10 أيام. لكن مشكلة كثير من الذين يحفظون أنه يحفظ يمشي يترك، وحفظ جزء جزئين 10 15. طيب الجزء الأول من البقرة يمكن له 6 أشهر ما راجعه، طيب تقول يلا أقرأ الجزء الأول، يقرأ آية ويوقف، يقرأ نصف سطر يوقف، يقرأ كلمتين يوقف. طيب وين الحفظ في ذلك؟ والله يا أخي معليش مبطي ما رجعت ويبغى لي مراجع وكذا. إذا أنت تغالط نفسك، يعني تتعب بلا ثمرة، مثل الذي يعبي في قربة مشقوقة ومخروقة، ما يصب وهو يخرج منك. لو رأى شخص يضع العسل الثمين في قربة مشقوقة مخروقة وش يقول؟ يقول هذا مجنون، عسل ثمين ويصبه في قربة يعرف أنه مش مخروقة، والعسل ينزل ويحط وينزل من تحت، حط من فوق ينزل من تحت، وإذا جاء بعد مدة ولا ما فيها شيء مش الفائدة. فيعني صحيح أن هذا اللي ذكرت لكم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى وقت، لكن هكذا الحياة ما تأخذ إلا بالكفاح، تأخذ بالتضحية والصبر. بعد الإنسان بينام ويتكاسل ويتراخى ويلهو يلعب ويمين ويسار ويأخذ كل شهوات الدنيا وملذاتها، ثم يريد أن يكون من الحفظة ومن طلبة العلم من العباد من الصالحين، لا يمكن. ذلك ورد في الحديث وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، حديث المسعود رضي الله عنه عند الترمذي، من أراد الآخرة إيش ترك زينة الدنيا، ولو بالترك يعني الكامل من الرهبانية، لا يعني نحن ما ندعو للرهب، الإسلام ما يدعو للرهبانية، لا، لكن الإنسان يتوازن فقط، لا يعني يسرف لا في هذا ولا في هذا، لأن النفس إذا ثقلت عليها الحمل أيضا تنفر وكلها ردة فعل عكسية، وربما الإنسان ينحرف من شدة الضغط والشدة على النفس. وأيضا في نفس الوقت لا ترخي تماما، النفس عش ما تكون بالدابة التي تمسك لجامها، إن شديت اللجام شدا زائدا وقفت الدابة وانقطعت ولم تسر، وإذا تركت لها الزمام تماما تركا كاملا لعبت بك وذهبت هنا وناك ولم تصل إلى المقصود. فالعاقل هو الذي يوازن، يتوازن ويسوس نفسه، إذا ثقل عليه الحمل يروح عنها شوي هنا وكذا حتى يستجم ثم يعود وهكذا، وإذا رأى أنه زاد وقت المراح والاستجمام يشد يعود وهكذا، الإنسان يسوس نفسه. وكان يذكرون عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يذكر عنه أحد أبنائه يقول أن الوالد رحمه الله كان على وقت الراحة أحرص منه على وقت الدرس، يقول عندنا راحة الظهر أقرأ عليه أقرأ عليه كذا، يقول إذا جاء وقت الراحة وطلبت منه أقرأ يعني استمر في القراءة قليلا غضب، وقال الذي ليس له وقت راحة ليس له وقت جد، وهذا من فقه رحمه الله. الإنسان إذا ما أراح نفسه وأعطاها حظها وأجمها فإنه لن يواصل سينقطع. فلا بد أن الإنسان يتوازن. لكن اليوم نحن خطرنا على إيش؟ على الشدة ولا على الانفلات؟ الثاني انفلات، نفوسنا مفلوتة إلا من رحم الله، كلنا يعني ما نزكي أنفسنا، كلنا مقصر. لكن الإنسان اللي يعترف بالتقصير ويحاول يصلح، يحاول يسدد ويقارب، هذا إن شاء الله يرجع له الخير. لكن المشكلة الإنسان يستسلم وما يشعر أصلا بالتقصير. فنحن بحاجة إلى شيء من الجد والاجتهاد وضبط النفس. وأيضا يعني هذه الطريقة الآن في حفظ القرآن، يعني في شيء زائد يذكره بعض المجربين، يقول ومع ذلك إذا فيه آيات تشكل عليك أنت حفظت الآن 10-15 جزء وتراجع بهذه الطرق الثلاث الأوراد الثلاثة وفي شيء يشكل عليك أيضا، يمكن أن تكتب آية مثلا قصة آدم في سورة البقرة مع سورة الأعراف مع سورة الحجر في تشابه، تسجل الآيات المتشابهة، تعقد مقارنة، هذه آية البقرة آية الأعراف آية الحجر كان في طه تشابه تذكرها، بحيث أنك كل يوم يومين تلقي نظرة على الدفتر هذا المكتوب حتى تقارن وتثبت الحفظ. والله آية هذه فيها فإن هذه إن هذه ضرا ولا نفعا، هذه نفعا ولا ضرا، وهذه كذا، يعني تذكر الآيات المتشابهة حتى يسهل المرور عليها. يعني ممكن تجمع آيات متشابهة من 20 جزء تمر عليها في 5 دقائق كأنك قرأت 20 جزء، لأنك أخذت كل المشكل والمتشابه في 20 جزء سجلته في 5 صفحات، فالخمس صفحات دي بتقرأها في 5 دقائق كأنك مريت على 20 جزء وقرأت وراجعت المتشابه. لأنه المتشابه هذا هو أكثر ما يعيق الحافظ، تجد يقرأ مثلا وجه وجهين ثم إذا جاءت المشابهات وقف أو أخطأ وتلخبط وكذا. قصة موسى مثلا تشابه في النمل في القصص في الشعراء في طه وكذا، فيعني يثبت هذه يكتب المتشابه حتى يكثر تردده عليه ويضبطه. وأثناء الحفظ أيضا إذا جاءت آية وسبق آية تشبهها، إذا جئت تحفظ الجديدة افتح على القديمة وناظر هنا وهنا، اعقد مقارنة مثل هذه كذا وهذه كذا، سورة كذا فيها كذا وكذا، هذه فيها كذا وكذا، أثناء الحفظ حتى تحفظ مع المقارنة. لأنك إذا حفظت هذه الثانية بمعزل عن الأولى حري أن تنسى، وإذا جئت تقرأ تداخلت الآيتان هل هذه كذا وهذه كذا، يحصل فيه شيء مثل. لكن إذا عقدت مقارنة أثناء الحفظ فهذا يعني أدعى لتثبيت أو قوة الحفظ. ثم بعد ذلك إذا ختمت القرآن تحاول أنك تمر على تفسير، لابد. أحيانا مثل بعض الناس أثناء الحفظ يقرأ بتفسير لأن فهم الآيات يساعد على تثبيت الحفظ، فبعض الناس يقرأ أثناء الحفظ مثلا يمسك تفسير مختصر تفسير من كثير، المصباح المنير كتاب اختصار جميل، نفس تفسير من كثير يعني نفس اللفظ ما غيروا فيه لكن حذفوا الإسرائيليات والأسانيد والأحاديث المتكررة، فجاء اختصارا جميلا في مجلد واحد بدل ما تقرأ 4 مجلدات مجلد واحد، وما يعني ذهب منه شيء يخل بالمقصود فيما يظهر معنا، فهذا جيد. أو تقرأ أي كتاب في التفسير وتحاول يكون مختصر حتى ما تطيل، وتمر على معاني الآيات بشكل عام، هذه الآية معنى كذا هذه كذا، لأنه يعني صعب أن الواحد يحفظ ولا يفهم شيئا، أحيانا ما يفهم معنى كأنها يعني غير عربية، مثل مسلمة لا شيئة فيها. إيش معنى شيئة؟ شيئة هي من الوشي لون ثاني، لكنه ما حفظها، بس عوان بين ذلك. شو معنى عوان؟ قالوا العوان يعني متوسطة السن، قال بكر عوان كبيرة، عوان يعني متوسطة السن في اللغة أصلا في اللغة. وكلمة عطان حسابة، إيش معنى حسابة؟ يعني كثير حتى يقول حسبي حسبي. عندما تقرأ مثل هذه المعاني السريعة لا شك أنك تفرح وتستبشر وتلذذ وتقول الحمد لله أني فهمت الآية، الحمد لله أني ما مت قبل ما أفهم هذه الآية وهذه الكلمة وهذه كذا. يبقى غور الآيات ومعانيها الكبار وربط الآيات بالآيات وكذا، هذا يعني مرحلة متقدمة، يعني مرحلة متقدمة، العلم درجات، لكن أهم شيء أنك تعرف المعنى المباشر، المعنى المباشر للكلمة، هذا مهم جدا. إذا تجد الصغار اللي يحفظون القرآن في تحفيظ القرآن كلا يعطون معنى الكلمات، معنى الكلمة معناها، كلمة معناها، لأنه يعني ما يليق بالمؤمن أنه يحفظ الكلمة من القرآن وهي طلاسم، لا، فكأنه يقرأ كلاما أعجميا، هذا ما يليق بالمؤمن. أقل شيء أنه يفهم معنى الكلمة، وإن لم يفهم الغور والعمق وربط بين الربط بين الآيات، هذه أشياء متقدمة. إذا من الله عليك بحفظ القرآن فلا تعجل في حفظ الحديث حتى تقف تراجع أقل شيء سنة على حسب حفظ الشخص، لكن أقل شيء سنة، تختم كل أسبوع، يعني كل أسبوع أقل شيء تختم القرآن كل أسبوع، إلى يعني ضعفت كل 10 أيام لمدة سنة، وأنت تقرأ تعيد وتختم وتعيد، تثبيت الحفظ، لأن هذا الحفظ سيبقى معك طول العمر إلى أن تلقى الله جل وعلا، وهذا الحفظ في صدرك، القرآن واحد، فليس بخسارة ولا كثير أنك تبذل سنتين حفظا ثم سنة تثبيت للحفظ. إذا عدت السنة، أنت الآن حفظت على هذه الطريقة حفظك جيد، وسقيت هذا الحفظ القوي سنة كاملة مع قراءة التفسير كما تقدم، الآن أنت مستعد أنك تبدأ في مشروع جديد، وهو مشروع حفظ السنة. حفظ السنة له يعني طرق، وله فيه يعني مستويات متعددة وكتب كثيرة، لكن أهم ما يكون حفظ الصحيحين، لأن هذا مجهود عظيم بذله هذان الإمامان رحمهم الله، البخاري ومسلم، أفنيا أعمارهما في جمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتنقيحها وتصحيحها. يقول البخاري رحمه الله: جمعت هذا الصحيح من أكثر من كم؟ من 1000 حديث، يعني كم؟ 1,000,000 حديث انتقى منه هذا العدد، 7,000 وشوي، هذا جهد جبار، أفنى عمر كامل ويجمع حتى جمع لك هذه الحديث التي هي كالشمس في ربيعة النهار، ما يوجد خطأ أو ضعيف في البخاري إلا شيء لا يذكر، 7,000 حديث ما في إلا 2-3 خطأ من بعض الرواة، يعني هذا عمل عظيم جدا، فثمرة جاهزة مقدمة لك على طبق من ذهب، ما الذي يمنعك أن تتناولها؟ وإذا عانك الله تجد لذة في حفظ الحديث. أفضل ما يكون أنك تأخذ كتاب في المتفق عليه، كتاب في اللؤلؤ والمرجان، وفيه كتب للشيخ يحيى اليحيى جزاه الله خير، يعني الجمع بين الصحيحين، ومخدوم، متعوب عليه مخدوم، لكنه ما يباع في الأسواق، يعطيه من يحفظ عنده، فمن تيسر يحفظ مثلا عند الشيخ في مكة كل سنة يحفظون، ما لم يتيسر، وفي بالرياض أيضا لهم يعني فرع في الرياض، وكل مكان تقريبا في أكثر مدن المملكة فيه لهم يعني تحفيظ في معظم مدن المملكة، على الأقل سنة يشوف واحد من طلاب الشيخ ويأخذ من هذه المذكرات يصورها، ولا بأس بذلك، الشيخ كاتب لا يجوز تصويره وكذا، لكن هذا ما يعني ما في إشكال، يجوز إن شاء الله يصورها ويستفيد منها ويحفظ. إذا لم يتيسر يشوف أي كتاب في المتفق، لأن الأمر سهل، اللؤلؤ والمرجان أو الجبل الصحيح الحميدي أو كتاب للسلام واحد اسمه ياسر السلام أخرج كتاب في المتفق عليه، عندنا كتاب مصور في فجوات شوي، لكن أنا أحب أن يأخذ ما في مانع يحفظ المتفق عليه. الحفظ يسوي مثل ما سوي في القرآن، يحفظ كل يوم وجه ويراجع 10 أوجه الأخيرة، ويمر على اللي خرج مثل القرآن، يحاول أنه يمر على اللي قرأ اللي خرج، لابد من هذا، تراجع آخر ما حفظ وتحفظ جديد وتراجع القديم وتصبر كل 2 سنين بالكثير وتحفظ متفق عليه، هذا يعني أطول مدة 2-2.5 سنة يمشي كل يوم وجه واحد. ثم مفردات البخاري يمكن حوالي 160-170 صفحة، هذه تحفظها بعد المتفق عليه، ثم مفردات مسلم قرابة 150-160 صفحة كذلك، هذه الآن حفظت الصحيحين، يعني جل الصحيحين، جل إلى 90% من الصحيحين. يبقى أفراد الأحاديث، يعني معروف المختصرات ما تأتي بكل الأصل تماما، تأتي بجل الأصل، يفوت بعض الأحاديث طبيعي، إما حديث كامل أحيانا، أحيانا لفظة من الحديث، رواية لفظة كذا، هذه تمر على البخاري بعدين وتقرأ البخاري كاملا وتسجل الفوائد اللي ما حفظتها، وتقرأ أيضا مسلم العصر تمر عليه سريعا وتسجل الزوائد، وتكون بهذا حفظت الصحيحين تقريبا، كل الصحيحين بالجملة، يعني ما يفوتك إلا شيء بسيط. والعكس لو وجدت حديث الصحيحين ما حفظته ما تنسوا أبدا، يكون يعني تفرح به. إذا حفظت الصحيحين انفتح لك باب العلم على مصراعيه بإذن الله. تبقى السنن، فيها أيضا كتاب جمع الشيخ يحيى جزاه الله خير، زوائد أبي داود على الصحيحين، يعني وعلى تصحيح ما صح، يعني ما صححه عالم معتبر الألباني أو غيره من العلماء، يعني جمعوا ما صح ما صحح ما صححه عالم معتبر من المتقدمين أو من المتأخرين من سنن أبي داود، يعني الضعيف تركوه أفردوه بكتاب خاص، فجمعوا ما صحح من سنن أبي داود ما زاد على الصحيحين، ولا شك أنه يقل، لأن كثير من سنن أبي داود في الصحيحين وبعضها ضعيف، فإذا أخرجنا ما جاء في الصحيحين وأخرجنا الضعيف يعني ما يبقى ولا أقل من ثلث السنن أو ربع السنن أبي داود، الباقي خرج من هنا وهنا. هذا قرابة 240 أو 200، ما بين 240 250 صفحة، كل سنة بداود اللي خرج حوالي 240 صفحة، وسهلة حديث قصيرة وسهلة وأكثر في الأحكام بخلاف حديث الصحيحين فإن الطويل فيها طوال، لكن هذه في السنن حديث قصيرة وغالبها مر معك وحفظها سهل جدا وفيه لذة ومتعة. ثم زيادات الترمذي على الثلاثة، على البخاري ومسلم وبداود، هذه قرابة 95 صفحة، 93 94 95 صفحة فقط، لأنه كل ما مشيت يقل، لأن أكثر من كثير من الترمذي في الصحيحين أو في بداود، فما انفرد به الترمذي قليل وبعضه ضعيف أيضا. فالصحيح صحيح الترمذي كما سمعنا في قرابة 93 94 صفحة. ثم زيادات النسائي على الأربعة ما صح أيضا، وهذا قليل حوالي 45 صفحة. ثم زيادات ابن ماجه على الخمسة، وهذا يمكن مثل النسائي 45 صفحة تقريبا. السنن كلها 400 وشوي، كل السنن 400 وشوي. فعندك الصحيحين المتفق عليه، مفردات البخاري، مفردات مسلم، السنن الأربعة، هذه تستطيع تحفظها بإذن الله في أربع سنوات للمتأني اللي يمشي على مهل بكل هدوء، يستطيع أن يحفظها في أربع سنوات، وهذا تأسيس العمر كله، يعني لا تستخسر سنتين للقرآن وأربع سنوات للكتب الستة، هذه ست سنين من عمرك راحت في حفظ النصوص، وهذا يبقى معك طول العمر. هذا يعني وقت يعتبر نموذجي، سنة الآن حافظ القرآن بإتقان وحافظ قرابة 5000 حديث، المجموعة الستة قرابة 5 أو أكثر بقليل، كلها صحيحة. فإذا جئت تقرأ في الفقه تفهم سريعا، لأنه ما تقرأ في باب إن رحت إن ذهبت إلى الفقه وأوردوا الحديث فإذا هي 90% عندك، ما يفوتك إلا اللي عند الطبراني وابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وهذه قليلة، هذه قليلة، يعني أكثر الحديث اللي استدل بها العلماء في الكتب الستة. فإذا جئت الفقه الحديث موجودة، الآيات والحديث محفوظة، إن ذهبت إلى التوحيد النصوص موجودة، إن ذهبت إلى العقيدة النصوص موجودة، جئت للتفسير إلى تحفظ الآيات ومتشوق لمعرفة المعاني، تأتي مثلا كتاب للفضائل تتكلم عن الفضائل عن الجنة والنار وعن كذا، أي باب من أبواب العلم تريد أن تكلم عنه، وإذاك إذا بك تحفظ شيئا من الحديث فتكون قد يعني استوعبت العلم بشكل واسع جدا، بخلاف الذي تخصص في الفقه ويحفظ حديث الأحكام فقط، فإن إذا أراد أن يتكلم مثلا عن التوبة، عن صفة الجنة وعن صفة النار، فضائل الصحابة وعن السير ونحو ذلك، فإنه ما عنده يعني صوت، تجده يعني كلامه ما فيه أدلة. إذا تكلم في الفقه أو في العقيدة إذا هو يستدل وكذا، لكن إذا تكلم في المواضيع العامة هذه في المرض والطب وكذا أشياء عامة واسعة ما عنده نصوص فيها. ليش؟ لأنه حصر نفسه في كتب الفقه فلم يكن عنده سعة في النصوص. ولا شك أن هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تثبيت من الله وعون وفتح، لكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد، والإنسان حسب همته، إذا كان صاحب همة عالية صبر، ومن يعني أراد المعاني فلي يدفع الثمن. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في سؤال سريع ولا نبدأ؟ والله يعني الأحسن ما يتعدى 10 أيام، يعني 10 أيام أقل شيء، يختم في 10 أيام أقل شيء. إيه رأيه يحفظ كل يعني مرة. والله على حسب الشخص، إذا كان حفظه جيد ويقرأ بدون مصحف، إذا كان حفظه يعني لا يحتاج إلى، لا صعب إنه يقرأ بدون، تكثر أخطاء، يصير معه مصحف إما يسوي كذا ولا يناظر، يرفع رأسه يناظر كذا، حسب حفظه، حسب يعني إتقان الشخص. في شيء؟ هو دور المختصر انه الحديث ورد في 10 مواضع، يجمع الالفاظ، هذا عمل المختصر، يجمع لك الالفاظ، يجمع هو الالفاظ العشرة ويتأملها، يقرأها ويتأملها، يفترض ان يكون فقيه ايضا، فيشوف اجمع الالفاظ يورده، إن كفى والألفاظ الثانية تدور حول المعنى اكتفى به، إن وجد فيها ثاني وثالث فيها ألفاظ جديدة ومعاني زائدة يورده، فهو يحاول يختصر العشرة حديث، قد يختصرها بلفظ واحد، حديث واحد، كل 9 تدور عن نفس المعنى، خلاص يكتب بواحد، لا مثلا جاء بواحد لكن فيه حديث ثاني في معاني جديدة فيكتفي باثنين، أحيانا يضطر لـ3، فهذا دور المختصر أنه يقلل عدد الحديث مع المحافظة على المعنى، لكن لا بد أن يفوته شيء، لأنه قد يكون 10 حديث هذه كل حديث في كلمة زائدة، هذا في كلمة وهذا في كلمة، يعني ما في سبيل إلا أن يورد 10 كلها، إذا أورد 10 كلها ما صار اختصار. ولذلك بعض الناس يورد الحديث الجامع اللفظ الأجمع ثم يقول وفي رواية كذا في آخر الحديث، يفعله المنذري في اختصار مسلم، يقول في رواية كذا، إذا صارت كلمتين، كلمة كلمتين 3 فيها معنى جديد ترتب عليها حكم، يقول في رواية كذا، هذا طيب، من أجل أنه بدل ما يورد حديث 6 أسطر 10 أسطر وما في إلا كلمة زائدة أو جملة يوردها بكلمة رواية ويقتصر على هالجملة هذه، هذا عمل المختصر. لكن الحافظ أيضا إذا انتهى يقول للمختصر جزاك الله خيرا فتحت لي الباب، لكن أنا أكمل، ما أحط اللوم على المختصر وأقول والله ضيع علي فائدة وما جاب اللفظ وما جاب كذا، هو جزاه الله خير خدمك فتح لك الباب، لأنك لو رحت تحفظ في صحيح البخاري الأصل لو تبقى 20 سنة ما حفظت الأصل، ها يمكن يحفظ يعني الحديث الواحد يجي بـ10 طرق 10 ألفاظ 15 لفظ، حديث بريرة كم مر معنا في درس الفجر؟ ولا أكثر من 20 مرة بألفاظ متقاربة ومتشابهة، ما تستطيع تحفظه أبدا بهذه الألفاظ، لا بد تقتصر على لفظ واحد تحفظه ثم تشوف الزائد وتقول في رواية كذا في رواية كذا في رواية كذا، بس تذكر الألفاظ الجديدة الزائدة فقط وتمشي. أما حفظ كل الصحيح ما يمكن، ولذلك يقولون البخاري ما ألف الصحيح ليحفظ، إنما ألفه ليجمع فيه العلم، وقصدا يورد الحديث من 10 طرق من لا لاختلاف الألفاظ، أحيانا مو بأجل لفظ، من أجل ماذا؟ أن يقوي سند الحديث، أن يقولك شوف ترى الحديث ذا ثابت من 10 طرق صحيحة، خذها 1 2 3 4 5، وما قصده مجرد اللفظ، لا، النظر في السند مهم جدا، لأنه اللفظ يأخذ قوته من كثرة الأسانيد مع صحتها. فالصحيحان جمع هذين الوصفين، أسانيد كثيرة وصحيحة. لو كانت فيها ضعف إذا كثرت تقوي الحديث، فكيف إذا كانت صحيحة من أعلى درجات الصحة وكثيرة على متن واحد؟ لا شك أنه يعطي الحديث قوة عظيمة جدا. لذلك يقول الحديث الصحيحين كالجبال، حديث الصحيحين كالجبال الراسية. وكثير من العلم يعتمد حديث الصحيحين، وإذا خالف شيء من الأحاد وكذا في المسند أحمد عند الطبراني عند الحاكم عند ابن خزيمة عند ابن حبان عند كذا، يؤول هذا الحديث بما يوافق الحديث، يجعل الحديث الصحيحين هي الأصل هي العمدة، ويؤول تلك الحديث حتى توافق. إذا لم يمكن التأويل يقول هذه شاذة، العمدة على ما في الصحيحين وما خالفه شاذ، لأنها ما يقارن، ما يقارن بها غيرها في القوة والصحة. لذلك البخاري رحمه الله لماذا اقتصر على هذا العدد؟ ليش ما خلى البخاري 20,000 حديث؟ لأنه ما وجد من الصحة إلا هذا العدد. يقول وما تركت من الصحيح عندي أكثر مما أودعته في هذا الكتاب. عنده حديث صحيح غير هذا، لكنها ليست بهذه القوة، فهو اقتصر على أصح ما يكون. يقول أسانيد البخاري كالشمس، لكن الأسانيد اللي فيها احتمال وفيها كذا تركها مع أنها صحيحة عنده، ويأتي فيها في الأبواب. يقول وقال فلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولم يرد لم يرده بالسند، لكن يجزم به لأنه صحيح عنده، ولكنه ليس في درجة ما أودعه في الصحيح. فيعني خدم الإسلام خدمة عظيمة، ولذلك جعل الله تعالى القبول العظيم لهذين الكتابين. لا يود ليس تحت أديم السماء حديث كتاب أصح بعد القرآن أصح من صحيح البخاري، هذا بإجماع العلماء، ولا خلاف شاذ لبعض المغاربة قدموا صحيح مسلم على البخاري، وهذا يعني خلاف شاذ. العلماء يعني ردوا عليهم وقالوا هذا مبالغة وغلو، وإلا العلماء متفقون على أن البخاري أصح كتاب بعد القرآن. لا هو يعني بالنسبة للحفظ يمكن يجمع بين الحفظ والدروس، لكن يعني لابد أن يحافظ على وقت الحفظ. يعني مثلا يقول والله أنا العصر مثلا، خاصة اللي يستطيع عنده وقت ينام الظهر ولو ساعة، فإن العصر يكون من أحسن الأوقات، أن يكون بعد نوم صفادين وراحة، هذا أحسن وقت العصر يبدأ في حفظ القرآن كان أو حفظ السنة، أحسن وقت الحفظ بعد العصر لمن كان ينام الظهر. ولما ينام الظهر كالموظف لما يطلع إلا الساعة 2:30 هذا يجعله الفجر، إذا نام مبكرا ويقوم الفجر كن نشيطا يكون بعد صلاة الفجر. لا يعني الأحسن يكون بعد نوم راحة، هذا أحسن ما يكون. إنسان في العمل في الدوام مدرس عنده حصة فراغ يحفظ في هذه الحصة حصتين فراغ، هذه طيبة لأنه في وقت الصباح والنشاط. أو موظف مثلا عنده فراغ في العمل ولا يخل بعمل، يعني فاض بدل ما يقرأ جرائد وكذا ويتكلم مع فلان وعلان، يضع عنده كتاب والمصحف ويحافظ على وقته، إذا فضى يحفظ ما تيسر ساعة في اليوم إذا كان عنده وقت فاضي. المدرس معروف عنده كل يوم حصة وحصتين فاضي، والموظف إنه يختلفون، بعض الناس يقول أنا فاضي ما عندي شيء، خلص المعاملات ولا عندي شيء، بدل ما أقعد أقرأ جرائد أحفظ في القرآن أو راجع أو أحفظ في... طيب الإنسان يستغل وقت العمل في الغالب ضايع، استغل منه ساعة هذا شيء عظيم إذا كان يسمح، وإذا كان العمل ما يسمح هذا واضح. المعاني هذه هي التي تعيش معها إلى الموت. أنت أسس الآن، أهم شيء التأسيس، إذا ركزت الركيزة الأولى أسست التأسيس القوي ستبقى مع المعاني إلى أن تموت. لأنه يعني ليس الآن طلبة العلم وبعض المشايخ ما يعانون من التفقه، لأن التفقه لذة، وهذا مثل ما يسمونه يعني يسمونه الحمض، تعرفون الحمض، يقولون الكلام والأخبار حمض الرجال، البعيرين تحمض تأكل من الحمض، ما يعرفون أهل البادية البعير إذا جلسوا فترة لازم يأكل شيء حامض من الحمض وكذا، إذا ما وجد يعطونه ملح. فهذه يعني فاكهة العقل، أنه يقرأ مرة في الفقه ومرة في التفسير ومرة في كتاب في الأخلاق والآداب وكذا، ويستفيد جديد، ومعنى الآية كذا ومعنى الحديث كذا، وقال فلان كذا وقال فلان كذا. هذه لذة عظيمة، لكن متى تكون تكمل هذه اللذة؟ إذا كنت تحفظ الأحاديث، فتقرأ في الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أورد حديث عند أبي داود عند الترمذي عند البخاري عند مسلم محفوظ عندك، صار يتكلم عليه وجاء بدرر في الحديث، معاني جديدة، استدلالات دقيقة. فأنت الآن هذه ثمرة الحفظ، هنا تجد لذة وفرحة ما توصف. الحمد لله أني قرأت، الحمد لله أني حفظت الحديث، لكن ما